ستعلو السنة الغرواء يوما وإن رغمت ألوف الحاقدين، ويظهر نورها في كل أفق وينشر خيرها للسالكين، ويدخل خيرها في كل دار وينصرها إله العالمين، ستظهر بعدما خفيت سنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، طلب منا الإخوة في مدينة حرس الخير كمارة من المغرب بقيادة أخينا وفقه الله محمد العربي وفق الجميع، أنا أتحدث معهم هذه الليلة عن موضوع الاهتمام بالسنن والحرص عليها. أيها الإخوة، كما تعلمون أننا في زمن فتن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون بين يدي الساعة فتن كارتفاع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل، رواه الترمذي. ولذلك أيها الإخوة، يجب على المسلم أن يحرص راية الحرص في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن، مما يراه الإنسان ويسمعه ويقرأه من الأمور المنكرة الشركية والكفرية والبدعية وكبائر الذنوب. يجب على الإنسان في ذلك أن يعود إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لسنة السلف الصالح، وعلى ما يقول أهل العلم أهل السنة، فيأخذ الإنسان بأقوالهم وأفعالهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء في تبليغ دين الله تعالى. وقد دلت الآيات الكريمات والأحاديث الشريفات والآثار السلفيات على وجوب الاهتمام بالسنة النبوية غاية الاهتمام، فيبدأ الإنسان بالأمور الواجبة عليه منها، ثم يأتي بالأمور المستحبة منها. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وإليكم أيها الإخوة في هذه اللحظات الكريمات بعض الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح على وجوب اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في زمن الفتن الذي نعيش فيه. فكم لنا فيه من الأجر العظيم، والذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المتمسك بالسنة في زمن الفتن له أجر 50 من الصحابة، كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا بالله عليكم تلك الأدلة من الكتاب والسنة والآثار السلفية ووجوب اتباع السنة. قال الله تعالى: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وقال تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، فقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، فاعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. عن عبد الرحمن بن مهدي قال: سئل مالك بن أنس عن السنة قال: هي ما لا إثم له غير السنة. وتلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد في قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل أي البدع والمشتبهات. أيها الإخوة، وقد دلت السنة النبوية من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله على وجوب الاعتصام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاهتداء بها ولا سيما في زمن الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير. وفي رواية لأبي أمامة بنحوه بلفظ: كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: سرقت اليهود على 71 فرقة وسرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما عليه اليوم وأبحث. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. رواه أبو داود إلى غير ذلك من أدلة الشرعية من الكتاب والسنة الدالة على وجوب التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص عليها ولا سيما في زمن الفتن فكهذا الزمن الذي نعيش فيه. وأما الآثار السلفية التي تدل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتي تحذر من البدع فهي كثيرة ومنها: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا: للقوم الذين أتى عليهم في المسجد في مسجد الكوفة وقد تحلقوا ومعهم حفن يعدون به التسبيح والتكبير والتهليل، قال لهم: عدوا سيئاتكم أنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه أي النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلى وأنيته لم تخسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتدع باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، أي بين التسبيح الجماعي والتكبير الجماعي والتهليل الجماعي. قال وكم مريد للخير لن يصدقه. فلا يكفى أن الإنسان يريد نفس الخير وفعل الخير، لابد أن يكون هذا الخير وهذا العمل له سنة واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره عليه الصلاة والسلام، وما عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم الذين قال الله تعالى فيهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قل لي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. وكتب عمر بن عبد العزيز لعدي بن أرطاة رضي الله رحمه الله حين كتب إليه استشيره في بعض القدرية الذين نفوا القدر وأن الأمر أنط أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، فقال أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله. يقول له عمر بن عبد العزيز إني أوصيك بتقوى الله والاستفادة في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما حدث المحدثون فيما قد جرت به سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحفظ والتعمق، وهم السلف الصالح على رأسهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فرض لنفسك بما رضي به القوم الصحابة لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا وببصر ناقد كفوا، وهم على كشف الأمور أقوى وبفضل كانوا فيه أحرى. فلئن قلتم أمر حدث بعدهم أي بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين لهم بإحسان، فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما حدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم إنهم لهم الأسبقون أي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقد تكلموا منه أي في القدر بما يكفي ووسطوا منه ما يكفي تاكلا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا عليكم بالعلم أي السنة النبوية، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده من العلم أي من السنة، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم أي بالسنة وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق أي الكتاب والسنة. قال الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام المجلد الأول صفحة 76 العلم الأول الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو العلم الذي أثنى عليه ابن مسعود رضي الله عنه، فعليكم بالعلم وإياكم والبدع. وقال أيضا عبد الله بن مسعود القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، يعني أن يأتي الإنسان بعمل يسير وقريب وموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم خير من كثير لا بركة فيه وفيه بدع عظيمة، فإن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا بالإخلاص لله المتابع للرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أبو إدريس الخولاني رحمه الله لئن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها حب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين، لأن الله تعالى يقول وإن تطع أكثر من في النار يضلوك عن سبيل الله. فليس العبرة أيها الإخوة بالكثرة على الباطل، وإنما العبرة بالقلة ولو كان وإنما العبرة بمن تمسك بالحق ولو كانوا قلة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الأثر الحق الجماعة من كان على الحق ولو كان وحده. وقال أبو أيوب السختياني ما زاد صاحب البدعة اجتهادا إلا زاد من الله بعدا لأنه تقرب بغير المشروع. وأخيرا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من عمل بها مهتد ومن انتصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وبئس المصير. انتهى كلام عمر بن عبد العزيز في كتاب الاعتصام بالشاطبي رحمه الله تعالى أيها الإخوة، هذا أحببنا بيانه لكم في هذه الكلمة بذكر الأحاديث، بذكر الآيات الكريمات والأحاديث النبويات والآثار السلفيات في وجوب التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في زمن الفتن والحرص عليها والعمل بها والموت عليها. نسأله سبحانه وتعالى في ختام هذه الكلمة أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بها، المتبعين لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته صلوات الله وسلامه عليه. نسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرة أهل السنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأله جل وعلا أن يغفر لنا وإياكم ما قدمنا من الفرق الأعمال وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز دينه وأن ينصر أولياءه في كل مكان، وأن يجنبنا وإياكم عذاب جهنم وعذاب القبر ونار الآخرة وخزي الدنيا والآخرة. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يضلنا عن الحق بعد إذ بصرنا به. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخنا حسن بن محمد منصور الدغريري، وبارك الله فيكم وفي علمكم.
الله يسعد الجميع لما يحبه الله ويرضاه.
نسينا شيخنا أن نستأذنكم في التسجيل وقد سجلنا، بارك الله فيكم.
كيف؟
نسينا أن نستأذنكم في التسجيل وسجلنا، بارك الله فيكم شيخنا.
ما يضر هذا، ما يضر، الله يحفظك.
بارك الله فيكم وفي علمكم. شيخنا لنا سؤالان، بارك الله فيكم.
تفضل.
السؤال الأول يقول السائل: شيخنا، هل صحيح أن التشبه بغير المسلمين لا يجوز إلا فيما كان عن دافع عقدي، أما ما كان مدنيا فلا حرج، ويستدلون بلبس النبي صلى الله عليه وسلم الجبة الرومية؟
عيد السؤال يا أخي.
هل صحيح أن التشبه بغير المسلمين لا يجوز إلا فيما كان عن دافع عقدي، أما ما كان مدنيا فلا حرج، ويستدلون بلبس النبي صلى الله عليه وسلم لجبة رومية؟
يقول: كما نعلم الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. التشبه بهم في أمر مباح فهو مباح، والتشبه بهم بالكفار في أمر محرم فهو محرم، والتشبه بهم في شرك أو في كفر فهو كفر. فهذه القاعدة: من تشبه بقوم فهو منهم، وليس على إطلاق إنما منهم في عملهم. فإذا كان هذا العمل مباح فيجوز العمل بالشيء المباح الذي ليس فيه مخالفة شرعية، مثل ما ذكر هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم بالجبة. فإذا كانت الجبة شيء مباح ولا وليس فيها محظور شرعي فما المانع. أما إذا كان التشبه بهؤلاء الكفار في أمر مخالف للشريعة فهذا هو المنهي عنه، والله أعلم.
أحسن الله.
هم ركبوا السيارة ركوب السيارة مباح أو محرم؟
مباح.
أسألكم.
نعم شيخنا.
مباح. لو ركبنا السيارة هل تشبهنا بهم في أمر مباح أو محرم؟
تشبهنا بهم في أمر مباح،
في أمر مباح. وهكذا، فإذا تشبهنا بهم في شيء مباح، أكلهم الطيبات ونحن أكلنا مثلهم الطيبات، فما المانع؟ هذا يعتبر محرم؟ لا، إلا إذا كان الشيء المأكول أو المشروب شيء نهى الله تعالى عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويكون التشبه به في هذا الأمر محرم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. السؤال الثاني: ما وجه الاستدلال من حديث لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا، على أن الانحراف البسيط عن جهة القبلة في الصلاة لمن كان بعيدا عن المسجد الحرام لا يضر، وجزاكم الله خيرا؟
الواجب كما تعلمون استقبال القبلة في حال الصلاة نافلة وفريضة. ويختلف الاستقبال من كان أمام الكعبة فلا يجوز له الانصراف عنها يمنة أو يسرى، ومن كان في المسجد فيجب عليه أن يتجه جهة الكعبة، إذا لم يراها يتجه إلى جهتها، ومن كان خارج المسجد الحرام فيجب عليه أن يتجه إلى جهة الكعبة، من كان خارج مكة أو خارج حدود الحرم يلزمه اتجاه جهتها. فالواجب هو استقبال القبلة، فإذا بعد الإنسان عن القبلة وحصل شيء من الانحراف اليسير فإنه لا يضر إن شاء الله، متى ما بذل الإنسان وسعه في هذا في إدراك استقبال القبلة الوجه المشروع. أما إذا ثبت علميا، كالبوصلة الآن تحدد جهة القبلة في كما يقال بالملة يعني، فينبغي على المسلم أن يتحرك استقبال القبلة، فإذا كان قبلة المسجد البعيد عن المسجد الحرام مائلة فيجب على أهل المسجد أن يستقبلوا جهة الكعبة على هذه البوصلة التي غالبا يعني تصير ولا تخطئ. واضح؟
نعم.
أما إذا كان اجتهدوا في إصابة الجهة وحصل عندهم شيء من الميان بسيط هذا لا يضر إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. بقي سؤال شيخنا بارك الله فيكم. ونعتذر. يقول السائل: ما حكم رجل متقاعد ويأخذ أجرة على تقاعده، فما حكم أخذ هذه الأجرة؟
هذا التقاعد من الدولة.
نعم
التقاعد من الدولة هذا أمر مباح
من الشركة بارك الله فيكم شيخنا.
هذا من حقوق الموظف، هذه من حقوق الموظف، يأخذ من راتبه كأيام عمله شيء جزء يسير من عصل ماله أو من أساس الراتب، ثم بعد ذلك يجمع هذا، فإذا مضت عليه سنوات العمل وأراد أن يتقاعد فإن الدولة تعطيه هذا المال المجموع، فهذا المال هو مال المتقاعد. نعم.
هل يأخذ هذا الحكم شيخنا؟
نعم يأخذ لأنه ماله.
وإذا كان يعمل في شركة شيخنا، شركة مفصولة عن الدولة
وكذلك الشركة، يعني الموظف يكون له راتب معين من الشركة، فتأخذ الشركة جزء من هذا المال، ففي حالة تقاعد هذا الموظف في الشركة يجمع هذا المال ويعطى ذلك المتقاعد.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علم
الدعوة السلفية بالمملكة المغربية.
ستعلو السنة الغرواء يوما، وإن رغمت ألوف الحاقدين، ويظهر نورها في كل أفق، وينشر خيرها للسالكين، ويدخل خيرها في كل دار، وينصرها إله العالمين، ستظهر بعدما خفيت سنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، طلب منا الإخوة في مدينة حرس الخير كمارة من المغرب بقيادة أخينا وفقه الله محمد العربي وفق الجميع، أنا أتحدث معهم هذه الليلة عن موضوع الاهتمام بالسنن والحرص عليها. أيها الإخوة، كما تعلمون أننا في زمن فتن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل، رواه الترمذي. ولذلك أيها الإخوة، يجب على المسلم أن يحرص غاية الحرص في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن مما يراه الإنسان ويسمعه ويقرأه من الأمور المنكرة الشركية والكفرية والبدعية وكبائر الذنوب. يجب على الإنسان في ذلك أن يعود إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب السلف الصالح وعلى ما يقول أهل العلم أهل السنة، فيأخذ الإنسان بأقوالهم وأفعالهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء في تبليغ دين الله تعالى. وقد دلت الآيات الكريمات والأحاديث الشريفات والآثار السلفيات على وجوب الاهتمام بالسنة النبوية غاية الاهتمام. فيبدأ الإنسان بالأمور الواجبة عليه منها، ثم يأتي بالأمور المستحبة منها. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. وإليكم أيها الإخوة في هذه اللحظات الكريمات بعض الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح على وجوب اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في زمن الفتن الذي نعيش فيه. فكم لنا فيه من الأجر العظيم الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المتمسك بالسنة في زمن الفتن له أجر 50 من الصحابة، كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا بالله عليكم تلك الأدلة من الكتاب والسنة والآثار السلفية بوجوب اتباع السنة. قال الله تعالى: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ادخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، فقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، فاعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. فقال تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عن عبد الرحمن بن مهدي قال: سئل مالك بن أنس عن السنة قال: هي ما لا إثم له غير السنة. وتلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد في قوله تعالى ولا تتبعوا السبل أي البدع والمشتبهات. أيها الإخوة، وقد دلت السنة النبوية من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله على وجوب الاعتصام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاهتداء بها، ولا سيما في زمن الفتن. قال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يابى يا رسول الله؟ قال من أطاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، رواه البخاري. في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لتدخلن الجنة إلا من أبى، وشرد على الله كشراد البعير. وفي رواية لأبي أمامة بنحوه بلفظ كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم سرقت اليهود على 71 فرقة، وسرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما عليه اليوم وأصحاب. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، رواه أبو داود. إلى غير ذلك من أدلة الشرعية من الكتاب والسنة الدالة على وجوب التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص عليها، ولا سيما في زمن الفتن فكهذا الزمن الذي نعيش فيه. وأما الآثار السلفية التي تدل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتي تحذر من البدع فهي كثيرة ومنها قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا للقوم الذين أتى عليهم في مسجد الكوفة وقد تحلقوا ومعهم حفن يعدون به التسبيح والتكبير والتهليل، قال لهم عدوا سيئاتكم أنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما ترى هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه أي النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلى وأنيته لم تخسر، والذي نفسه بيده إنكم على ملة أهدى من ملة محمد أو مبتدع باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، أي بنا التسبيح الجماعي والتكبير الجماعي والتهليل الجماعي. قال وكم مريد للخير لم يفقه، فلا يفعل أن الإنسان يريد قصد الخير وفعل الخير لابد أن يكون هذا الخير وهذا العمل له سنة واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره عليه الصلاة والسلام، وما عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه الذين قال الله تعالى فيهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين كله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وكتب عمر بن عبد العزيز لعدي بن أرطاة رضي الله رحمهم الله حين كتب إليه تشيره في بعض القدرية الذين نفوا القدر وأن الأمر أنص أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، فقال أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله. يقول له عمر بن عبد العزيز إني أوصيك بتقوى الله والاتصال في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما حدث المحدثون فيما قد جرت به سنته وكفر مؤنته، فعليك بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحفظ والتعمق، وهم السلم الصالح وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فرض لنفسك بما رضي به القوم الصحابة لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا وببصر ناقد كفوا وهم على كشف الأمور أقوى وبفضل كانوا فيه أحرى. فلئن قلتم أمر حدث بعدهم أي بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين لهم بإحسان. فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما حدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم إنهم لهم الأسبقون أي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقد تكلموا منه أي في القدر فيما يكفي ووسطوا منه ما يكفي تاكلا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا عليكم بالعلم أي السنة النبوية فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده من العلم أي من السنة. وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم أي بالسنة وإياكم والبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق أي الكتاب والسنة. قال الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام المجلد الأول صفحة 79 العلم الأول الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا هو العلم الذي أثنى عليه ابن مسعود رضي الله عنه. فعليكم بالعلم وإياكم والبدع. وقال أيضا عبد الله بن مسعود القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. يعني أن يأتي الإنسان بعمل يسير وقريب وموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم خير من كثير لا بركة فيه وفيه بدع عظيمة. فإن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا بالإخلاص لله المتابع للرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أبو إدريس الخولاني رحمه الله لئن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها حب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. لأن الله تعالى يقول من تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليس العبرة أيها الإخوة بالكثرة على الباطل وإنما العبرة بالقلة ولو كان وإنما العبرة بمن تمسك بالحق ولو كانوا قلة كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الأثر الحق الجماعة من كان على الحق ولو كان وحده. وقال أبو أيوب السختياني ما زاد صاحب البدعة اجتهادا إلا زاد من الله بعدا لأنه تقرب بغير المشروع. وأخيرا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من عمل بها مهتد ومن انتصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين. وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وبئس المصير. انتهى كلام عمر عبد العزيز من كتاب الاعتصام بالشاطبي رحمه الله تعالى. أيها الإخوة هذا أحببنا بيانه لكم في هذه الكلمة بذكر الأحاديث بذكر الآيات الكريمات والأحاديث النبويات والآثار السلفيات لوجوب التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيما في زمن الفتن والحرص عليها والعمل بها والموت عليها. نسأله سبحانه وتعالى في ختام هذه الكلمة أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بها المتبعين لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته صلوات الله وسلامه عليه. نسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرة أهل السنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأله جل وعلا أن يغفر لنا وإياكم ما قدمنا من الفسق الأعمال وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز دينه وأن ينصر أولياءه في كل مكان وأن يجنبنا وإياكم عذاب جهنم وعذاب القبر ونار الآخرة وخزي الدنيا والآخرة. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة وأن لا يضلنا عن الحق بعد إذ بصرنا به. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخنا حسن بن محمد منصور الدغريري وبارك الله فيكم وفي علمكم.
الله يسعد الجميع لما يحبه الله ويرضاه.
نسينا شيخنا أن نستأذنكم في التسجيل وقد سجلنا بارك الله فيكم.
كيف؟
نسينا أن نستأذنكم في التسجيل وسجلنا بارك الله فيكم شيخنا.
ما يضر هذا، ما يضر، الله يحفظك.
بارك الله فيكم وفي علمكم. شيخنا لنا سؤالان بارك الله فيكم.
تفضل.
السؤال الأول يقول السائل: شيخنا هل صحيح أن التشبه بغير المسلمين لا يجوز إلا فيما كان عن دافع عقدي، أما ما كان مدنيا فلا حرج، ويستدلون بلبس النبي صلى الله عليه وسلم الجبة الرومية؟
عيد السؤال يا أخي.
هل صحيح أن التشبه بغير المسلمين لا يجوز إلا فيما كان عن دافع عقدي، أما ما كان مدنيا فلا حرج، ويستدلون بلبس النبي صلى الله عليه وسلم لجبة رومية؟
يقول: كما نعلم الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تشبه بقوم فهو منهم. التشبه بهم في أمر مباح فهو مباح، والتشبه بهم بالكفار في أمر محرم فهو محرم، والتشبه بهم في شرك أو في كفر فهو كفر. فهذه القاعدة: من تشبه بقوم فهو منهم، وليس على إطلاق إنما منهم في عملهم. فإذا كان هذا العمل، إذا كان هذا العمل مباح، فيجوز العمل بشيء مباح الذي ليس فيه مخالفة شرعية، مثل ما ذكر هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم بالجبة. فإذا كانت الجبة شيء مباح ولا وليس فيها محظور شرعي، فما المانع؟ أما إذا كانت تشبه بهؤلاء الكفار في أمر مخالف للشريعة فهذا هو المنهي عنه، والله أعلم.
أحسن الله.
مثال: هم ركبوا السيارة، هم ركبوا السيارة، ركوب السيارة مباح أو محرم؟
مباح.
أسألكم.
نعم شيخنا.
مباح.
مباح.
لو ركبنا السيارة هل تشبهنا بهم في أمر مباح أو محرم؟
تشبهنا بهم في أمر مباح،
في أمر مباح، وهكذا. فإذا تشبهنا بهم في شيء مباح، أكلهم الطيبات ونحن أكلنا مثلهم الطيبات، فما المانع؟ هذا يعتبر محرم؟ لا، إلا إذا كان الشيء المأكول أو المشروب شيء نهى الله تعالى عنه ورسول عليه الصلاة والسلام، ويكون التشبه به في هذا الأمر محرم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. السؤال الثاني: ما وجه الاستدلال من حديث لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا، على أن الانحراف البسيط عن جهة القبلة في الصلاة لمن كان بعيدا عن المسجد الحرام لا يضر، وجزاكم الله خيرا؟
الواجب كما تعلمون استقبال القبلة في حال الصلاة نافلة وفريضة، ويختلف الاستقبال من كان أمام الكعبة فلا يجوز له الانصراف عنها يمنة أو يسرى، ومن كان في المسجد فيجب عليه أن يتجه جهة الكعبة، إذا لم يراها يتجه إلى جهتها، ومن كان خارج المسجد الحرام فيجب عليه أن يتجه إلى جهة الكعبة، من كان خارج مكة أو خارج حدود الحرم يلزمه اتجاه جهتها. فالواجب هو استقبال القبلة، فإذا بعد الإنسان عن القبلة وحصل شيء من الانحراف باليسير فإنه لا يضر إن شاء الله، متى ما بذل الإنسان وسعه في هذا في إدراك استقبال القبلة الوجه المشروع. أما إذا ثبت علميا، أما إذا ثبت علميا كالبوصلة الآن تحدد جهة القبلة كما يقال بالملي يعني، فينبغي على المسلم أن يتحرى استقبال القبلة. فإذا كان قبلة المسجد البعيد عن المسجد الحرام مائلة فيجب على أهل المسجد أن يستقبلوا جهة الكعبة على على هذه البوصلة التي غالبا يعني تصير ولا تخطئ. واضح؟
نعم.
أما إذا كان اجتهدوا في إصابة الجهة وحصل عندهم شيء من الميان بسيط هذا لا يضر إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. بقي سؤال شيخنا بارك الله فيكم. بقي سؤال بارك الله فيكم ونعتذر. يقول السائل: ما حكم رجل متقاعد ويأخذ أجرة على تقاعده، فما حكم أخذ هذه الأجرة؟
هذا التقاعد من الدولة؟
نعم نعم.
التقاعد من الدولة هذا أمر مباح
من الشركة بارك الله فيكم شيخ.
هذا من حقوق الموظف. هذه من حقوق الموظف، يأخذ من راتبه في أيام عمله شيء جزء يسير من أصل ماله أو من أساس الراتب، ثم بعد ذلك يجمع هذا، فإذا مرت عليه سنوات العمل وأراد أن يتقاعد فإن الدولة تعطيه هذا المال المجموع، فهذا المال هو مال المتقاعد. نعم.
هل يأخذ هذا الحكم
شيخ؟ نعم 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 يأخذ، لأنه ماله
وإذا كان يعمل في شركة شيخنا، شركة مفصولة عن الدولة
وكذلك الشركة، كذلك الشركة عن الموظف يكون له راتب معين من الشركة، فتأخذ الشركة جزء من هذا المال، ففي حالة تقاعد هذا الموظف في الشركة يجمع هذا المال ويعطى ذلك المتقاعد.
طبع. نعم شيخنا، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علم
الدعوة السلفية بالمملكة المغربية.